بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الحديث الطويل نسبيا الذي يصف فيه سيدنا علي رضي الله عنه كثيرا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا دقائق أخلاقه التي كان يعاشر بها الناس جميعا. ونحن أيها الإخوة حين نقف ونتعلم ونطالع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نفعل ذلك لنتخلق ونتحلى بها إن شاء الله تعالى، لأن ثمرة الدين إنما هي الخلق الحسن. والخلق الحسن كما قلت لكم هو أعظم عبادة في الإسلام، والخلق الحسن هو العبادة الدائمة ليلا ونهارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل طيلة العمر. فليس الدين أن يصلي الإنسان ركعات أو يصوم أياما، ولكن عنده فظاظة وغلظة، الناس ينفرون منه والناس يبغضونه لسوء خلقه إلى آخر ما هنالك. فالدين الحق أيها الإخوة إنما هو في حسن الخلق، وكلما كان المرء أحسن خلقا كان أعظم تدينا وكان أكثر التزاما. فالمعيار الحقيقي للتدين إنما هو حسن الخلق. هذه القضية يجب أن نعلمها وأن نرسخها في نفوس الناس جميعا، لكي لا يظنوا أن المتدين أو الملتزم فقط هو الذي يذهب إلى المسجد ويصلي ويكون في الصف الأول. هذا ليس هو المعيار أيها الإخوة. المعيار الحقيقي والميزان الصحيح هو حسن التعامل، وهو حسن الخلق مع الناس جميعا. لذلك نحن بفضل الله تعالى علينا نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تمثل ذروة الأخلاق الإنسانية. الأخلاق الإنسانية الكاملة الفاضلة هي التي اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعت هذه الخصال وهذه الأخلاق وهذه المناقب الرائعة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرنا الله أن نقتدي به وأن نتبعه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا المعنى أيها الإخوة، وهذه القضية يجب أن نؤكد عليها ويجب أن نركز عليها ليل نهار، لأنها القضية المفصلية في قضية التدين. الدين الحق هو الخلق، هو التواضع، هو الحلم، هو النصيحة، إلى آخر ما نقرأ ونطالع من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يعيننا على أن نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. اسمعوا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم كيف كان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن لسانه، يعني لسانه صلى الله عليه وسلم يحبسه فلا يتكلم إلا ما فيه خير، وإلا ما فيه نفع وإلا ما فيه فائدة. لذلك قال كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني قضية لا تعنيه لا يسأل عنها، قضية ليس فيها فائدة لا يتحدث فيها. فلسانه كان صلى الله عليه وسلم لا يحركه إلا بما فيه خير له أو للناس. الآن تجد الفضول عن كثير من الناس والسؤال عما لا يعنيه، نوع من الفضول والتطفل. انت قديش راتبك، انت وين رايح، وين جيت، وين كنت، الى اخر هذه القضايا التي يكون الناس لا يحبون الحديث عنها. قد يسأل انسان اخر عن امر من خصوصياته، اي نعم، فقضية لا نفع فيها فيجب الا تتدخل فيها. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني قضية لا تفيدك ولا تهمك ولا تعطيك شيئا جديدا في حياتك، فطوي لسانك عنها ولا تسأل عنها، لأن الوقت غال والحياة نفيسة، ولا يجب أو لا يجوز أن تضيع وقتك فيما لا نفع فيه. فقال كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان هو الفصيح وهو البليغ، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه أبلغ الكلام، وقال أوتيت جوامع الكلم، ومع ذلك ما كان يحرك لسانه إلا في خير. فهذه وحدها لو الآن انضبطنا بها كم نوفر على أنفسنا من أحاديث لا قيمة لها، أو من تحسسات نحن بغنى عنها، إلى آخر ما هنالك مما نجلب به لأنفسنا سعادة وهناءة، ولا نحرج الآخرين في أسئلة لا قيمة لها. قد تحرج إنسان بسؤال ما وتوقعه في الحرج وكنت بغنى عن ذلك. لذلك لا نتكلم إن شاء الله إلا ما يعنينا وما فيه نفع. ثم اسمعوا إلى هذه الأخلاق العظيمة، قال ويؤلفهم ولا ينفرهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع القلوب عليه، لا ينفر القلوب. بعض الناس بيقول لك أنا بحكي الكلمة ما بتفرق معي، يلي زعل يزعل ويلي يرضى يرضى. هذه ليست أخلاق الإسلام ولا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يظن نفسه أنه إنسان صريح جدا، أنه إنسان يعني يتكلم ما في نفسه. الإنسان يجب أن يحرص على أن يؤلف القلوب ويجمعها، لأن المؤمن يألف ويؤلف، لأنه قد يألف غيره هو ولكن هو لا يؤلف لغلظ طبعه. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف القلوب يجمعها. اسمعوا ماذا فعل النبي مرة، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يروي البخاري ومسلم عن سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من الصحابة، على نفر من أسلم، قبيلة أسلم، كانوا ينتضلون، وفي رواية يتناضلون، يعني يترامون بالسهام، عم يتنافسوا برمي مباراة، يعني مباراة في رمي السهام، وهذه المباراة مفيدة ونافعة لأنها تعلم على الرمي، والرمي هو مما يستعد به الإنسان للجهاد في سبيل الله. فكانوا يترامون، فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، يعني أنا مع الفريق، عادة الذين يتبارون بيكونوا فريقين، قال أنا مع بني فلان. قال فأمسك الفريق الآخر بأيديهم وقفوا ما عاد يشتغلوا، فقال لكم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا له ما لنا نرمي وأنت مع بني فلان، ما توفي معنا يعني. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ارموا وأنا معكم جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق العظيمة، ارموا وأنا معكم كلكم، هذه الأخلاق التي يجمع فيها القلوب، لا يميز أحد على أحد لكي لا يشعر في غضاضة بنفسه. لأنك أنت الآن لو وجدت أخوين مثلا وتكلمت مع أحدهما بكلام طيب رائع والتفت إليه التفات تام واهتميت به اهتمام كبير، والآخر لم تنتبه له ولم تهتم به على الإطلاق، أيجد عليك في نفسه أم لا يجد عليك؟ لذلك المؤمن يجب أن يؤلف القلوب، لا يميز واحد على آخر، لا يمدح واحد ويقدح في الثاني بدون مناسبة، لمجرد والله قضية مزاجية، والله أنا بحب فلان. إيه، وإذا بتحبه يعني بتعظمه بتميزه على الآخر لكي يتألم ويتأثر ويتحسر في نفسه، لا ينبغي. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول، وقد عاشر النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يقول سيدنا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاطفنا حتى كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. أرأيتم إلى تأليف القلوب، تأليف قلب ولد صغير. نعم، مر عليه مرة أبو عمير، هو سماه أبو عمير كنا عفوا، ولد صغير وجده عم يبكي، بيعرفه كان في عنده عصفور، إن عم يلعب به، الظاهر مات العصفور، فحزن هذا الولد، فالنبي صار يلاطفه، قال له يا أبا عمير، عم يخاطبه مخاطبة الرجال، لأنه الكنية لا تكون عادة إلا للرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يجبر بخاطره قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شو جرى له؟ خير؟ شو صار لحتى مات هذا العصفور؟ طيب هذا هالملاطفة هي، هل أنست الولد مصيبته أم لا؟ أنسته المصيبة. فإذا كان يؤلف القلوب النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان كبارا قال له ارموا وأنا معكم جميعا، وإن كان طفل صغير لا يجوز والله طفل صغير انت تقلعه، روح من هون، تقلع يلا، ارجع لورا، لا، هذه ليست اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لانه الانسان سبحان الله يشعر بكرامته ولو كان ابن زني، صحيح؟ هلا ابنك يكون ولد صغير سنة او سنة ونص بيشعر بكرامته، اضربه هيك بلا طعمه بينهز بدنه لما لا تنهز بدنه سبحان الله والدايه، بس الصغير ما بيقدر يحكي معك شيء. فاذا هو ما بيحكي معك انت يعني ما تراعي شعوره. فاذا كل انسان له كرامه سواء كان كبيرا ام كان صغيرا، فلا ينبغي ولا يجوز ابدا ان تخدش كرامه احد لانك تنفره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف القلوب، هذه الصورة الرائعة الجميلة التي نعرضها على أنفسنا لكي نتحقق بها إن شاء الله تعالى. اسمعوا كملوا، شوفوا الأخلاق الرائعة، والله يعني لا يمل الإنسان وهو يسمع عن هذه الشمائل، يؤلفهم ولا ينفرهم. طبعا لو أردنا أن نستعرض من السيرة كل القصص والحوادث التي فيها تأليف القلوب وعدم التنفير لطال بنا المجال، لكن نأخذ عن كل صفة بعض الأمثلة التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. الكريم اللي إنسان ذو فضل، له خدمات للأمة، في له فضل على الناس على قبيلته، هذا يكرمه ويحبه ويثني عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من له خدمات للأمة. كل من يبذل خيره وعلمه وخبرته للناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه ويقدمه لكي يشجع الناس جميعا على العطاء، ويشجع الناس جميعا على البذل، وعلى أن يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. فإذا كان يعطي مكانته، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وإذا وجد واحد لا يصلح أن يكون هذا سيد يعزله، مثل ما ورد بالحديث عن كعب بن مالك، حديث رواه الطبراني وغيره عن سيدنا كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد من بني سلمة فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله، هذا سيدنا بس مشكلته أنه بخيل. قالوا: على أن به بخلا، روايات عديدة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ في داء شر من البخل؟ معنى ذلك لأنه البخيل ما بينز من الخير، شلون هذا سيدكم وبخيل ما بيجتمعوا؟ فقال: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم بشر ابن البراء بن معرور. عزله لأنه بخيل لا ينز عن خير، الإنسان البخيل لا يقدم خيرا للناس. قال: سيدكم بشر ابن البراء بن معرور، لأنه هذا كان كريما، كان من أفاضل الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعله يعني سيدا على قومه. إذن يكرم كريم كل قوم. هنا مسألة أيها الإخوة، إذا وجدتم إنسانا يقوم بخدمات للناس وعنده ما شاء الله عطاء، إذا رأيتموه أثنوا عليه، قولوا له: جزاك الله خيرا. كل من يقدم خير للأمة يجب أن نثني عليه. لماذا؟ لكي يثبت على ما هو عليه من العطاء والبذل وحب الخير للناس جميعا. لأن قاعدة في الإيمان وتمام الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك إذا وجدتم إنسانا معطاء كريما، وجدتم إنسانا يحب فعل الخير، صاحب لهفة، يغيث الملهوف، ما بيقصده واحد بأمر إلا ويلبيه، هذا أثنوا عليه وادعوا له دائما، لأن في ذلك الخير. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم. يعني بنفس الوقت كان النبي على يقظة وكان دائما متنبه. يحذر الناس يعني يحذر منهم أصحاب الشر، لأنه النبي قد يظن أنه والله أخلاقه عظيمة وشمائله رائعة وقلبه وصدره منبسط، أنه يدخل عليه أصحاب الشر ويمرقوا عليه بعض المسائل. هلا نحن شو بنقول؟ والله فلان قلبه طيب جدا. قد يعنون بكلمة قلبه طيب أنه إيه؟ أنه بتمشي عليه بعض المسائل. أول والله هو قلبه طيب، قدر واحد يلعب عليه، شو رجل فاضل ومحترم وأخلوق وكذا، بس قلبه طيب تمرق عليه بعض الأشياء، هي ثغرة فيه. ما هي إذا كنا وصفنا إنسان أنه والله أخلاقه حسنة وفاضل بس مسكين قلبه طيب تمرق عليه بعض الأشياء. النبي لا، كان قلبه طيب، أطيب قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صدره رحب، وكان قلبه كبير، ولكنه كان فطنا متنبها، ما بتمروا عليه بعض الأشياء الشريرة. لذلك شو قال؟ وكان يحذر الناس يحترس منهم، يعني يعرف المسيء من المحسن، يعرف الذي انطوى على شر من الذي انطوى على خير، من علامات، من قرائن، من أحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ذكيا فطنا، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يجب أن يكون حذرا. مثل سيدنا عمر، شو قال سيدنا عمر؟ كلمة رائعة، قال لست بالخب، الخب المخاتل المخادع، قال لست بالخب والخب لا يخدعني. أنا مالي مخادع، لكن لا يستطيع مخادع أن يخترقني. فهكذا يجب أن يكون المؤمن، صدره رحب، أخلاقه طيبة، ولكن في نفس الوقت بده يكون إيه؟ صحيان، متنبه، حذر، لئلا يعني يدخل عليه أحد شيئا من الشر. فقال ويحذر الناس ويحترس منهم، لكن كيف؟ سبحان الذي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، صلى الله عليه وسلم ما أكرمه، صلى الله عليه وسلم ما أعلى شأنه. قال يحترس منهم، لكن من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. يعني لو إجانا عنده واحد شرير ومتنبه له، ولكن يباسطه، يداريه، إيه نعم، حتى يستخرج ما في قلبه من السوء. لأنه لو إجاك واحد شرير وانت قابلته بالشدة سوف يزداد شره. فحسن المعالجة وحسن المعاملة قد تغيره، تقلبه رأسا على عقب، إيه نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعرف الناس ومتنبه لهم وكاشفهم، ولكن بنفس الوقت كان يعاملهم المعاملة اللطيفة. اسمعوا هذه القصة دليل على هذا، فيما رواه البخاري ومسلم عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول سيدة عائشة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد جاء على البيت وطرق الباب، قالوا له فلان يريد أن يزورك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اذنوا له فبئس أخو العشيرة، خليه يدخل، بس هذا إنسان إيه؟ سيء. بئس أخو العشيرة يعني بئس هذا الرجل من هذه القبيلة، العشيرة بمعنى قبيلة. قال اذنوا له فبئس أخو العشيرة. تقول السيدة عائشة فلما دخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في وجهه وانبسط إليه، يعني قعد معه وتكلم معه كلام، أهلا وسهلا، كيفك، كيف أحوالك، إلى آخره، انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق الرجل ذهب، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل قلت ما قلت، وحين جلس إلي تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. يعني هي تعجبت من ذلك، ظنت أنه لح يدخل هذا الرجل الذي لما شافه قال بئس أخو العشيرة لح يقعد معه كيف قطب الجبين، نعم، حاطت شو منسميها لحنا، ايوه، عقدة العين، وما التكش فيه نهائيا، لأنه بنبسط إليه وآنسه. قالت فلما جلس إليه انبسط إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ أنت بتعرفيني أنا فحاش؟ يعني وعامل الناس بالفحش؟ متى عهدتني فحاشا؟ ثم قال لها صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. أعطانا قاعدة، استفدنا مسألة، إنه أحيانا في ناس بيكون شرير ومسيء، فالناس بيجاملوه، أهلا وسهلا، كيفك، كذا، إلى آخره، إيه لحتى إيه يتواروا شره ويخلصوا من بلاء. لأنه إذا بدهم ياخذوا يعطوا معه الزيادة بده يعني يبقي اللي عنده، بده يطلع معه أشكال ألوان. ف فقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نعم، فأنت قد تجد إنسان شرير ولكن مع ذلك تنبسط إليه. هنا مسألة، قد يقول أحد الناس هذا مو نفاق، أنه أنت حكيت عنه أنه هذا إنسان سيء، فلما جاء إليك انبسطت إليه ورحبت فيه، أليس هذا نفاقا؟ مو مداهنة هذه؟ أليست مداهنة؟ مو هي وجهين؟ الجواب لا، المداهنة شيء والمداراة شيء آخر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إليه هذا الرجل، وهذا الرجل بالمناسبة هو عيينة ابن حصن، وهذا كان معروف اسمه الأحمق المطاع، ولم يكن أسلم حينئذ. نعم، هذا عيينة ابن حصن ما كان أسلم، لكن جاء يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام وبيعرف انه هذا مش كلجي ايه، ومع ذلك فلما جاء الى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام عطاه يعني وجه حسن وطلاقة وجه لكي يحببه بالإسلام. نعم، قال ثم بعد ذلك كان أظهر الإسلام، والمشكلة انه حتى ارتد هذا الرجل، يعني حتى تعرفوا حكم النبي عليه كان صحيحا، ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجابوا له جاء أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحروب الردة، لكن بفضل الله عليه أنه رجع إلى الإسلام. فهون الشاهد إخواني، قد بعض الناس يقول هذا وجهين أو هذا مداهنة، والمداهنة منعرف شيء من النفاق ولا ينبغي، نقول لا يا جماعة انتبهوا، هنالك فرق بين المداهنة وبين المداراة، هذا أمر يجب أن نتنبه له. المداراة أمر مطلوب، والمداهنة أمر مرفوض. ما الفرق بينهما؟ فرق رائع جدا جدا، واحفظوه ولازم تحفظوه حتى نعرف كيف نتعامل به. قال العلماء المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين، بذل الدنيا يعني إنسان أكرمته بالمال حتى تكف بلاء عنك، تكلمت معه كلام حسن، بذل الدنيا، بذلت له الكلمة الطيبة، بذلت له طلاقة الوجه، هي كل دنيا تبذلها، لماذا؟ لتصلح دينه أو تصلح دنياك، هذا اسمه مداراة، وهذا أمر مطلوب، أن تبذل دنياك لصلاح الدنيا وصلاح الدين. أما المداهنة، دبوا شو المداهنة؟ بذل الدين لصلاح الدنيا، بيبذل دينه، بيترك دينه، والله قعد معه على مجلس خمر فشرب معه، قال لحاله إذا ما بنشرب معه بصيبنا إيه منه بلاء، هذه مداهنة، وهذه التي لا تجوز لأنها بذل الدين من أجل الدنيا. أرأيتم إلى الفرق الكبير بينهما؟ في فرق لما لا؟ فرق هائل. المداراة نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المداراة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك بالمداراة تؤلف قلوب الناس، فبذلت دنياك وبقي دينك صحيحا، لم تخذل دينك، لم تسلب دينك تماما. إذا ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة بذل الدنيا من أجل الدين أو الدنيا، والمداهنة بذل الدين. والله راح معه مشوار، إنسان سافر معه أو كان معه موجود، ودخل وقت الصلاة وما قام صلى، ليه ما صليت؟ معلش شو بدنا نساوي؟ لا بلاها، إذا صلينا بده يصيرنا مشكلة، هذا بذل الدين. أي اسمها إيه؟ مداهنة. إذا قال له ما بدك تصلي مثلا، قال له أنا مو كتير يعني مو تفكرني ملتزم كل الآد، مرة بصلي مرة ما بصلي، يعني حتى يظهر له أنه هو مثله. نعم، هذه مداهنة. إذن في فرق لما لا؟ في فرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل الدنيا لصلاح دين الناس. نعم، وفي قصص على ذلك كثيرة أيها الإخوة، لكن كما قلت لا أريد أن أستفيض كثيرا، لكن تخذوا هذه القاعدة وخذوا هذه المسألة بأن المداراة، حتى ورد في رواية ما أعرف الآن ما أذكر يعني درجتها من الصحة، مداراة الناس صدقة. مداراة الناس صدقة، يعني تبذل لهم الحسن الخلق واللين الكلام والإكرام لحتى إيه؟ تألف قلوبهم وتجلبهم إلى الحق. ما بهمنا لحن الكلمة، بهمنا المعنى. إن كانت بذل الدين فهي مداهنة، وإن كانت بذل الدنيا فهي مداراة. فهذا الفرق، إما بذل الدنيا أو بذل الدين. بذل الدين ممنوع وبذل الدنيا مطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بذل الدنيا، في أعظم من كلامه الطيب؟ في أعظم من بساط وجهه؟ ما في أعظم من هيك. إذن ما عاد واحد يفكر أنه هذا الأمر مثل هذا الأمر، في فرق كبير بيناتهم. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم، أي القضية الهامة كمان، يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلان غاب، وين فلان؟ لما اجا؟ وتفقد الاصحاب على ما يدل على الاهتمام بهم. هلا بعض الناس قد يقول لك غبت، صار لي شهر عم غيب ولا حدا سأل عني، معنى ذلك انه ما في اهتمام فيه، صح؟ وقد يكون عدم الاهتمام به سبب للترك الدائم. النبي لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، مع أنهم أصحابه المفروض هن يكونوا دائما مداومين وملتزمين. نعم، ومع ذلك كان يتفقد أصحابه رضي الله عنه. مثل مين؟ شوفوا المثال. أحد الصحابة اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس. هذا الصحابي الجليل كان شهير الصوت، صوته عالي رفيع الصوت، صوته جهير، وإذا تكلم يتكلم بعلو، وكان خطيب الأنصار، يعني باعتبار عنده موهبة الخطابة. هلا في ناس سبحان الله إذا حكى وشوشة بيسمع آخر الجامع، هيك طبيعة صوته عالي. نعم، فسيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس نزلت آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سيدنا ثابت لما سمع هذه الآية حزن حزنا شديدا، وقال أنا ممن أرفع صوتي. انظروا كيف كان أثر القرآن على الصحابي رضي الله عنهم، كانوا يخشون من وعيد القرآن، يخشون أن يكون تنطبق عليهم آيات الوعيد. بعض الناس بيقول لك الله يتوب علينا، أنت كيف عم تفعل هذا؟ ما سمعت الله شو بيقول كذا. الصحابة كانوا عندهم شدة استجابة للنبي عليه السلام ولله سبحانه وتعالى. قال: فجلس في بيته ثابت ابن قيس واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في نفسه: إذن أنا من أهل النار، لأنه أنا دائما صوتي عالي. النبي عليه الصلاة والسلام تفقدوا ما وجدوا، فجاء أحد الصحابة، نعم علاقته فيه جيدة، اللي هو سيدنا سعد بن معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يعني مريض؟ انقطع؟ نعم. فقال له سيدنا سعد: يا رسول الله، إنه لجاري وما علمت أن به شكوى، ما سمعت أنه مريض، لكن الآن يعني أحاول أن أفهم ما هو السبب. فذهب سيدنا سعد إلى ثابت ابن قيس وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ويسأل أنه مريض لما لا. فقال له حينئذ ثابت رضي الله عنه، قال: لقد أنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا فأنا من أهل النار. لذلك بقي في بيتي. فذهب سعد رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما قال ثابت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. هذه البشارة العظيمة التي جاءت لسيدنا ثابت بسبب حرصه على تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى، قال: بل هو من أهل الجنة. فإذا هذا كان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يتفقد أصحابه، يسأل عنهم، يبدي اهتمامه بهم، حتى تعلقت به قلوب المسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق يجب أن يعني نتحلى بها، تسأل عن أخيك، تسأل عن جارك، تسأل عن صديقك، إذا كان غاب تشعر اهتمامك به، لأن هذا يزيدنا قربا من الله تعالى ويزيدنا إن شاء الله قوة ووحدة ومحبة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونتابع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.